الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف إن شاء الله حيث وقفنا في تعليقات الشيخ المبارك على بلوغ المرام من باب اللعان، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب اللعان. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأصل في اللعان قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم.
الأصل في اللعان قول الله.
أحسن الله عليكم. الأصل في اللعان قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وخصت المرأة بالغضب لعظم ذنبها إن كانت كاذبة، لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به. والحكمة في مشروعية اللعان دفع الحد عن الزوج والزوجة.
اللعان هو مأخوذ من قول الرجل: لعن الله فلانا، ولعنة الله على كذا. هذا الاسم الكلام منه اللعان، لاعن يلاعن لعانا، فهو مصدر لاعن. وكما قال الشارح: الحكمة من مشروعية اللعان في الشرع دفع الحد، دفع حد القذف عن الزوج والزوجة. والأصل أن أعراض المسلمين والمسلمات معصومة، فلا يجوز لأحد من الناس أن يتهم امرأة ولا العكس إلا بوجود 4 شهداء. فإذا لم يوجد الشهداء 4، فإن قذف 3 من الرجال امرأة، أو قذف رجال دون 4 امرأة، أو رجال كثيرون قذفوا امرأة، أو العكس، ولم يشهدوا فعل الفاحشة، فهذا هو يسمى القذف. كيف يمكن دفع حد القذف عن الزوج إذا رأى الفاحشة في زوجته؟ الصواب أن اللعان الذي شرعه الله تعالى هو الذي يدفع حد القذف عن الزوج. وإذا هي رضيت ولعنت وشهدت 4 مرات أن زوجها من الكاذبين، وشهدت في 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فتدرأ عنها حد الزنا فلا ترجم. إذن الحكمة واضحة من مشروعية اللعان. وقول المصنف: خصت المرأة بالغضب لعظم ذنبها. اللعنة عند جمع من العلماء أشد من الغضب، ولكن قال العلماء: إنما خص الرجل باللعنة لأن الرجال يرون اللعنة أمرا عظيما، وأما النساء فاللعنة عندهن أمر هين، ولذلك خصت بالغضب، والله تعالى أعلم. وصورة الملاعنة أن يأتي الرجل عند القاضي أو الحاكم ويشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به. وفي الخامسة يقول: أشهد بالله أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وتدرأ عنها الحد، فإذا هي أقرت ولم تحلف يقام عليها حد الرجم، وإذا هي رفضت وقالت إن زوجي كاذب فتقسم بالله وتشهد بالله أربع شهادات بالله، تقول: أشهد بالله أن زوجي كاذب فيما رماني. وفي الخامسة تقول: أشهد بالله أني أستحق غضب الله إن كان زوجي من الصادقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله مالي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث أفاد ما سلف من الفراق بين المتلاعنين، وأن أحدهما كاذب في الأمر نفسه، وأن الزوج لا يرجع بشيء من الصداق لأنه قد وطئها.
قد وطئها أي قبل اللعان. وأيضا إن الحديث دل على أن الأيمان، أن الأيمان منه ومنها لا يدفع عنهما حقيقة الأمر، فمن كان كاذبا فإن الله سيعاقبه. هو الآن يشهد أربع شهادات ليدفع عن نفسه حد القذف، فإن كان كاذبا فإن حد القذف يدفع عنه دنيا ويبقى عقابه عند الله أخرى، وهي إذا حلفت خمس مرات فهي تدفع عن نفسها حد الرجم، لكنها إن كانت كاذبة فهي تدفع عن نفسها حد الرجم في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله يعاقبها لكذبها ولفاحشتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وفي رواية لهما: فجاءت به على النعت المكروه. والحديث دليل على أن يصح اللعان للمرأة الحامل، وعلى أنه ينتفي الولد.
دليل على أنه يصح، أنه يصح اللعان للمرأة الحامل.
أحسن الله إليكم. والحديث دليل على أنه يصح اللعان للمرأة الحامل، وعلى أنه ينتفي الولد باللعان، وفيه دليل على العمل بالقيافة.
أما انتفاء الولد فهذا بالإجماع إذا كان الرجل قد لاعن لأجل الولد، أما إذا كانت حاملا قبل ثم زعم أنها زنت بعد الحمل أو بعد تبين الحمل فإن الولد لا ينفع عنه، ففرق بين المسألتين. واضح هذه؟ نعم.
شيخ لو تعيد الله يحفظكم المسألة الأخيرة.
يعني إن لاعن الرجل زوجته ولم يتبين حمله، أو لاعن مدعيا أن الحمل ليس منه فهو لاعن وهي لاعنت، فلا ينسب الولد إليه وإنما ينسب إلى أمه. وأما إن لاعنها على فعل الفاحشة وهي كانت حامل قبل ذلك وزعم أنها زنت بعد الحمل فإن الولد الأول لا ينفع عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن.
يعني لولا الأيمان السابقة التي تدرأ معها الحدود وتنتفي معها عقوبة القذف لكان لي ولها شأن، ففيه إشارة إلى أن القرائن معتبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال في الإفصاح: واختلفوا هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: إذا نفى حمل امرأته فلا لعان بينهما ولا ينفى عنه، فإذا قذفها بصريح الزنا لاعن للقذف ولم ينفي نسب الولد.
يعني هذه المسألة صورتها ما ذكر أبو حنيفة وأحمد: إذا نفى حمل امرأته ما رأى تجني، ولكن قال الولد هذا مهولي، سواء كان هذا النفي بعد الوضع أو قبل الوضع، انتبهوا للمسألة هذه، فهو ينفي الولد ولا يتهمها بالفاحشة، فلا يجوز أن ينفى الولد عنه لمجرد نفيه، لأن الولد للفراش، وقد أولدت الولد في فراشه فينسب إليه، وهذا هو الصواب. فإذا قذفها بصريح الزنا لاعن للقذف ولم ينفى نسب الولد، يعني إذا قذفها بأنها زانية بعد الحمل فإنها القذف يدرع عنه والولد يبقى له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسواء ولدته لستة أشهر أو لأقل منها.
نعم.
وقال مالك والشافعي: يلاعن لنفي الحمل، إلا أن مالكا يشترط في ذلك أن يكون استبرأ بحيضة أو ثلاث حيض، على خلاف من مذهبه بين أصحابه. انتهى. قال الشوكاني: وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه.
نعم، إذا كانت حامل وقد لاعنها، أو كانت قد وضعت ثم لاعنها بالزنا، فإن الولد أو نفي الولد يدخل في يمينه، لكن هذا كله إذا أقر أنه رآها تفعل الفاحشة قبل الحمل، وأما بعد الحمل فلا اعتبار فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الحافظ:
لماذا لا اعتبار بعد الحمل؟ كما لو كان عنده ولد منها قبل وقوع اللعن، هل ينتفي الولد الذي قبله؟ فحكم الحمل كحكم الذي قبله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها الموجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبا، وقوله إنها الموجبة أي للفرقة ولعذاب الكاذب،
للفرقة بين الزوجين ولعذاب الكاذب الذي يكذب. إذن يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبا. وقد مر معنا في كتاب الأيمان، لا أذكر الآن هنا أو في مكان آخر، أن اليمين أو الحلف يمكن أن يبالغ ويعظم فيه بأربعة صور. تذكرون هذه ولا ما ذكرناها؟ طيب نذكرها إذن مرة ثانية. الحلف واليمين كيف يعظم، كيف يبالغ فيه؟ بأربعة أحوال. يمكن تعظيم اليمين باللفظ، كان يقول: أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر على عذابي إن كنت كاذب، فهذا يسمى تعظيما للحلف ومبالغة فيه باللفظ. ويمكن تعظيم الحلف بالوقت، كما قال الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة، لأن الوقت معظم. ويمكن تعظيم اليمين بالمكان، كيف يعظم اليمين بالمكان؟ كان يؤتى به عند المسجد في المحراب ويحلف، وقد كان جمع من السلف يأتون بالرجل إذا شكوا فيه ويوقفونه عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحلفونه. إذن يمكن تحليف اليمين بالمكان، من المكان مثلا لو أخذ رجل قال تعال معي إلى المسجد الحرام مثلا. الرابع أن يحلف اليمين بالصفة، أن يعظم اليمين بالصفة والهيئة. الصفة مثل هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الرجل أن يضع يده عند الخامسة، فهذه صفة معينة لإشعاره بمبالغة اليمين. ومن هذا أيضا الحلف على المصحف، يضع يده على المصحف ويقسم بالله، فهذا تعظيم لليمين بالصفة. نعم.
نفع الله بكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: طلاقه إياها تأكيد للتحريم الواقع. قال في الإفصاح: واتفقوا على أن فرقة التلاعن واقعة، ثم اختلفوا بماذا يقع.
يعني الفرقة لا واقعة واقعة، لكن بأي شيء يقع الفرقة؟ هل بمجرد ملاعنته إياها وملاعنتها إياه، أو لا بد بعد اللعان من الطلاق؟ هذه صورة المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: لا يقع إلا بلعانهما وحكم الحاكم. وقال مالك: يقع بلعانهما خاصة، وهي رواية عن أحمد أيضا. وقال الشافعي: يقع بلعان الزوج خاصة. واختلفوا هل فرقة اللعان فسق أو طلاق، فقال أبو حنيفة هي طلاق، وقال مالك والشافعي وأحمد هي فسخ.
الراجح والله أعلم أن اللعان يقع بمجرد ملاعنة الرجل زوجته وملاعنتها إياه، وأنه فسخ. وإذا قلنا فسخ معناته ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ الطلاق تعتد ثلاث حيضات، وإذا قلنا فسخ يعني حيضة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي.
أن تتبعها.
أحسن الله إليك. أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ آخر قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لا ترد يد لامس أي سهلة، ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، وليس المراد أنها تأتي الفاحشة، وهذا موجود في بعض النساء مع البعد عن الفاحشة، تراها سهلة الأخلاق لينة الكلام، فإذا طلب منها ذلك تغيرت ونفرت.
يعني المقصود بقول الرجل إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني المقصود أنها لينة هينة مع كل الناس، ما تحتمي ولا تحتشم، هذا المقصود أنها لا تحتشم. ومعلوم أن هذا ليس بزنا، هذا دون الزنا. يعني المرأة الواجب عليها أن تستحي وأن تحتشم وأن لا تخالط الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غربها، دل على أن هذا ذنب، عدم احتشامها عن الرجال وخوضها مع الرجال ذنب. ولذلك قال لها النبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: غربها. ولو لم يكن ذنبا لما جاز تغريبها. ومعنى غربها يعني أبعدها من هذا المكان الذي هي تتساهل مع الرجال في الكلام والخطاب والجلوس والمخالطة. فقال الرجل: أخاف أن تتبعها نفسي، يعني كان يحبها، يقول أنها إذا وديتها مكان بعيد عن أهلها وجماعتها ولد خالها ولد عمها، ها؟ أني أنا يصير نفسي وراها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. فالآن ما في إلا هذا الحل، والطلاق ربما يكون دواء لها. قال: لا أصبر عنها، هذا الدليل أنه يحبها. قال: فأمسكها، ماذا منك ما تحبها خلاص هذا ارضى بهذا الفعل منها دل على أن بعض الذنوب لا يوجب الفرقة، وأن بعض الذنوب لا يجب أن يكون سببا للطلاق. فكون المرأة تتساهل مع الرجال في الخطاب أو أنها تخالط الرجال، هذا لا يعني أنه يجب طلاقها، يجوز طلاقها، بل يستحب طلاقها، وعلى رأي بعض أهل العلم يجب طلاقها. ولكن إذا أمسكها الرجل فإنه ليس عليه شيء، ولا يمكن أن يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هي تفعل الفاحشة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك، هذا لا يمكن. نعم. نعم، وجه إراد هذا الحديث في هذا الباب أن الرجل يمكن أن يفارق زوجته ويطلقها بدون لعان، بدون لعان فيما هو دون الفاحشة وليس في ذلك اللعان. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لاعنها، لأنه لم يرميها بالفاحشة، وإنما رماها بإيش؟ بما دون الفاحشة من الكلام الهين والخلطة ونحو ذلك. يعني يتصور إنسان يدخل بيته يجد ابن عم المرأة جالس ويشرب قهوة ويتقهوى، يا مرأة ما يصير دخل الرجال، قال والله هذه عادتي وطبعي ما أقدر. نعم.
نفع الله بكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: قال في المقنع: من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن تأتي، وهو أن تأتي يا شيخ وهو أن تأتي به بعد 6 أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، أو لأقل من 4 سنين منذ إبانها، وهو ممن يولد لمثله لحقه
لحقه نسبه
لحقه نعم أحسن عليك وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه، وإن لم يكن كونه مثل من وإن لم يكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها.
وإن لم يمكن هذا في سقط الثانية، وإن لم يمكن صلحوها. أنت عندك بعد يكن ولا يمكن؟ أنت عندك المتن، الله يعينك.
أحسن الله إليكم.
وإن لم يمكن كونه منه
وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها، أو لأكثر من 4 سنين منذ أبانها، أو أقرت من قضاء عدتها بالقروء ثم أتت به لأكثر من 6 أشهر بعدها، أو فارقها حاملا فوضعت ثم أتت بآخر بعد 6 أشهر، أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها كالتي يتزوجها بمحضر الحاكم ثم يطلقها في المجلس، أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها، أو يكون صبيا له دون 10 سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحقه نسبه، انتهى.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليبين أن وعيد المرأة التي تدخل على زوجها من ليس ابنا له، أن وعيد ذلك كبير عند الله عز وجل. أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، هذه عقوبة عظيمة. ولم يدخلها الله جنته، هذا إذا هي ادعت أن هذا الولد للزوج وهو ليس للزوج وهي تعلم ذلك. وأيما رجل جحد ولده، العكس بالعكس، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز للمرأة أن تقول هذا ولد فلان وليس الولد ولده، ولا يجوز للرجل أن يقول الولد ليس ولدي وهو متيقن وهو يعلم أنه ولده. هنا يأتي السؤال: متى لا يجوز نفي الولد؟ إذا تزوج الرجل زواجا صحيحا وحصلت الخلوة والدخول، ثم خلال بعد ستة أشهر أنجبت ولدا، فهنا الولد للفراش، ولا يجوز اتهامها بأنها قد زنت قبل ذلك لأن أقل الحمل ستة أشهر. فإن دخل الرجل بزوجته ثم ادعت أنها حامل ولم تضع إلى أربع سنوات، وقبل انقضاء أربع سنوات وضعت، فإن الولد ولده أيضا. ولكن إذا طلقها وبعد ستة أشهر زعمت أنها حامل مثلا، فهذا معلوم أنه لا يمكن إلحاق هذا الولد به، فهناك أحوال لا يمكن إلحاق الولد بالزوج، وذلك لاستحالة وقوع الولد منه، وهناك أحوال لا يجوز إنكار الولد، ذلك لإمكان أن يكون الولد منه، فمع عدم الإمكان لا يجوز الإلحاق، ومع الإمكان لا يجوز النفي.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أنه لا يصح نفي الولد، النفي للولد بعد الإقرار به، وهو مجمع عليه.
هذه مسألة إجماعية، إذا جاء مولود فقيل له: هذا ولدك؟ قال: نعم. بعدين راح خرج من الغرفة ودخل، نظر وإذا بقدميه ليست متشابهة بقدميه، قال: هذا مو ولدي. هذا لا يجوز له ذلك، من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. اليوم الأمور سهلة جدا، يعني إذا وقع النزاع بين الرجل، بين الزوج والزوجة في الولد، أو بين الزوجين والمستشفى في الولد، بعد الولادة جابوا لها الأطباء ولد، قالوا: هذا ولدكم. قالت: هي وهو، والله مو ولدنا هذا. في هذه الحالة يمكن أن يعمل بالقرينة. ما هي القرينة؟ الدي ان ايه، هذه قرينة، ولكن لا يجوز أن يكون الدي ان ايه هذه لا يجوز أن يكون دليلا قطعيا، وإنما هو قرينة قوية ويعمل بها عند النزاع.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: هذا القول من الرجل تعريض بالريبة، كأنه يريد نفي الولد، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها، وضرب له المثل بما يوجد من اختلاف الألوان في الإبل ولقاحها واحد،
ولقاحها
أحسن الله إليك ولقاحها واحد. وقال القرطبي: لا خلاف أنه لا يجوز نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالسمرة والأدمة
والأدمة
ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر.
السمرة والأدمة والحمرة والصفرة اسم للون، عرفت شلون؟ اسم للون. أما فلان رجل آدم صفة، صار الآن صفة. فلان أسمر صار صفة. في فرق بين الصفة وبين الاسم، ها؟ يعني الحين لما تقول أسود هذا اسم، ولما تقول سواد صار صفة، أحمر اسم، حمراء هذا صار صفة، أصفر اسم، صفراء هذا صار اسم، صار صفة. وهكذا في السمري والأدم، السمرة والأدمة اسمان لهذا اللون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوضع ولم تمضي مدة الاستبراء انتهى، يعني إذا لم يوجد قرينة الزنا، لأنه لم يذكر في الحديث أن معه قرينة، وإنما هو مجرد مخالفة اللون، والله أعلم.
على كل حال، بالنسبة للخلاف في الشبه واللون ليس دليلا على انتفاء الواجب لهذا الحديث الصريح، ولما جاء في الصحيحين أن زيد بن حارثة أنجبت له أم أيمن أسامة، وكان أسامة رجلا أسود، وتكلم الناس في ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلتفت إلى كلام الناس لمجرد كون أسامة مخالف للون لأبيه زيد. وبينما كان أسامة وزيد نائمان، كان أسامة وزيد رضي الله تعالى عنهما نائمين، فمر رجل من بني مدلج من القافة، وهما قدماهما ظاهرتان، فقال المدلجي: أشهد بالله أن هذه الأقدام من هذه الأقدام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة القائف، وهذا فيه دلالة صريحة أن الألوان لا عبرة فيها، وأن الأشكال لا عبرة فيها في انتفاء الولد. ولكن إذا وجدت هناك قرينة أخرى غير اللون والشبه، فحينئذ يمكن اعتباره. ولماذا لا يمكن اعتبار الشبه واللون؟ لأنه يمكن، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الشبه: نزعه عرق، يكون أحد أجداده على هذا الشكل، يكون أحد أجداده على هذا اللون، صح ولا لا؟ ولما كنت في زيارة في دورة علمية في السودان، فقال لي واحد من السودانيين، ما بيذكر اسم قبيلتهم، كان يقولون حنا من بني العباس، هو رجل أسود سبحان الله العظيم، تقول كأن سواد على لون بريق، سواد من شدة السواد فيه بريق، يقولون حنا من ذرية العباس، عبد الله بن عباس. وكان يضحك، فقال له رجل: وين أنت، وين ذرية ابن عباس؟ ابن عباس رجل أسمر. قلت: لا، مو صحيح، يحتمل أن يكون ابن عباس تسرى بامرأة أو تزوج امرأة من الحبشة. طيب إذا تزوج امرأة من الحبشة، الولد طلع على أخواله، شو المشكلة؟ في مشكلة؟ ألا يمكن أن يكون الولد على أخواله؟ طيب هو ينسب لمن الآن؟ لابن عباس، صح ولا لا؟ فهذا اللون لا يجوز انتفاء الولد لأجله. نعم. لا اللون ولا الشكل.
بالنسبة للحديث هذا، هو اللي أخذ منه قياس استنباط القياس.
إيه نعم. نعم. هذا أحد الأدلة على صحة القياس. نعم.
أي. شيخنا في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست من الله في شيء ولا يدخل الله جنته. البعض قد يفهم من هذا الوعيد الشديد الكفر الأكبر.
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كل ما جاء فيه من الوعيد لم يدخله الله جنته، ومثل والله لا يدخل الجنة، قالوا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من؟ قال: من لا يؤمن جاره بواه. هذا النفي إنما يرد ويراد به نفي الكمال لا النفي المطلق. فلم يدخله الله جنته يفسر بتفسيرين، كلا التفسيرين صحيحان. ما هما؟ الأول: لم يدخلها الله جنته بمعنى أنه استحل هذا الأمر، أو هي استحلت هذا الأمر، فاستحلال هذا الفعل كفر لأنه مخالف لشرع الله عز وجل. وهذا الجواب تكلم به بعض المتأخرين ولم يرتضيه السلف. والجواب الثاني وهو قول السلف قاطبة أن هذا من باب الوعيد، والوعيد لا يلزم نفاذه. فلم يدخلها الله جنته يمكن يكون تهديد، ويمكن أن يكون المراد ولم يدخل الله جنته في من يدخل مع المؤمنين أولا. متى يدخل الجنة؟ الله أعلم. نعم. لأنه اجتمع في حقها آيات وأحاديث الوعد، لأنها تدعي الإسلام والإيمان. فلو أنها تركت مع هذا الذنب وعندها آيات وأحاديث الوعد لظنت أنها مع ذنبها ستكون مع الأوائل، صح ولا لا؟ فلما جاء هذا الذنب ورتب عليه هذا الوعيد علمنا أنه لا يمكن أن تكون مع الأولين في الوعد لوجود الوعيد المتجاذب. فالوعد الموجود يجعلها تدخل الجنة، والوعيد الموجود يجعلها تتأخر. ولذلك تجاذب الأمر الطرفان. نعم،
نفع الله بكم.
جاذب الأمر الطرفان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب العدة والإحداد. قال رحمه الله: الأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع. والعدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عند التزويج بعد موت زوجها أو فراقه، والإحداد ترك الطيب والزينة للمعتد عن وفاة.
إذن العدة اسم للمدة التي تتربص بها المرأة عند التزويج بعد موت زوجها أو فراقه بطلاقها، هذه العدة بتشديد الدال مأخوذ من العدد. العدة بتشديد الدال مأخوذ من العدد، عد يعد عدا وعدة، والتالي التأنيث. واضح يا سليمان؟ عد يعد إيش؟ عدا وعدة. وأما العدة بالتخفيف، أما العدة فهو من الوعد. لا بد لطالب العلم أن يفرق بين الكلمات المتشابهة. وعدت فلانا عدة، ما تقول عدة، وعدت فلانا عدة وموعدا. نعم،
شرد الفعل أول شيء.
اي الفعل عد. نعم، عد يعد عد عددا وعد وعددا وعدة. نعم، عد يعد عدا مصدر. نعم، عد المصدر، وعدة هذا على وزن فعله تأنيث مؤنث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج، وقال: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن الحامل متوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وهو قول الجمهور لهذا الحديث، ولعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال ابن مسعود: نسخت هذه الآية أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها.
لا، نسخت هذه الآية: كل عدة أجل كل حامل. نعم،
أحسن الله بك. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: تنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلقة آدم.
الأصل في العدة القرآن الكريم، قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن العدة منصوص الكتاب ومنصوص السنة، وأما السنة فلهذا الحديث، والإجماع منعقد عليه. بالنسبة لعدة الحمل، بالنسبة لعدة الحامل، إن كانت مطلقة أو كان متوفى عنها زوجها فعدتها لا تتغير. الغرم بالغنم. أما الحين أفرض أن الرجل طلق زوجته وهي في الشهر الأول، كم ستجلس؟ 8 أشهر أخرى، صح ولا لا؟ طالت عليها العدة ولا قصرت؟ يمكن تيجي تقول لكم يا جماعة الخير الحين هذا اللي مو حامل ها؟ بعد 3 أشهر طول تروح يروح يتزوج، وأنا ما تخلوني إلا بعد 8 أشهر، نقول اصبري ها بعد وضع الحمل. وبعدين ترى في نقطة ثانية، إذا هذه طلق هذه مات عنها زوجة تجلس 4 أشهر و10، وأنت إذا مات عنك الزوج وضعت بعد يوم أنت حرة. الغرم بالغن صار معادلة. إذن الحامل بكل حال عدتها أجلها كم؟ وضع الحمل. لو قال الرجل لزوجتي أنت طالق من الفاجعة وضعت الحمل، خرجت من العدة سواء كانت الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، خلاص. لو جاءوا قالوا لها ترى زوجك سوى حادث ومات وضع سأسقطت الحمل، خرجت من العدة. والمقصود بالعدة كما نبه عليه النووي رحمه الله هو المقصود بالحمل هو الحمل الذي به استبان الخلقة، به استبانت الخلقة. هذا الحمل الذي استبان فيه خلقة الآدمي هو المعتبر، وهو ما كان 4 أشهر، ما كان 4 أشهر. طيب إذا وضعت عن أقل من 4 أشهر واستبان الخلقة، العبرة باستبانة الخلقة. فإن كان مضغة أو لحما لا يعرف فليس بحمل. نعم.
لماذا اليوم قال اتفق الجمهور أو اتفق العلماء على الحامل عدتها عندما توفى؟ يعني لماذا يقال
اتفق؟
قال الله تعالى
يعني هذا. لا، لأن من أهل العلم، من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من خالفوا في هذه المسألة، ماذا قالوا؟ قالوا إن أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذه في عدة الطلاق. والذين توفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 عامة في الحامل وفي غير الحامل. فإن كان الحامل، إن كان الحامل حملها أكثر من 4 أشهر و10 فهم معنا أن عدتها وضع. إن كان حملها أقل من 4 أشهر و10 قالوا ما لنا علاقة بالحمل، تبقى لعموم 4 أشهر و10. ولذلك قال جمع من السلف وهم قلة لكن قالوا هذا القول، إن عدة الحامل أطول الأجلين. إن كان الحمل أطول فالحمل، إن كانت وضعت بعد أسبوع فترجع إلى أطول أجلين 4 أشهر و10. ولكن الراجح هو قول الجمهور لقول ابن مسعود نسخت هذه الآية، يعني آية الطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها،
وجاء في حديث ما أدري المصنف يعني لماذا لم يذكر مع أن يعني الحديث حديث سبيعة الأسلمية نص في هذه القضية، نص في هذه القضية، نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة لا بالزوج.
هذه مسألة مهمة، هل العبرة الآن في العدة بالزوج ولا بالمرأة؟ انتبه الآن، إن قلنا إن العبرة بالزوج، طيب لماذا بريرة لما اعتقت أصبحت حرة، أصبحت حرة ولم ترضى بزوجها الأول العبد، فاعتدت بثلاث حيض، مع أن الأمة والأمة عدتها عدة الطلاق شهر ونصف إن كانت من ذوات الشهور، أو حيضتين إن كانت من ذوات الحيض. إذا لم ينظر الشارع إلى زوجها العبد، نظر إليها هي وهي حرة، إذا عدتها عدة الحرة. نفس الأمر الآن، لو كان الزوج عبدا وهي حرة ومات العبد، فعليها أن تعتد هي عدة الحرائر، لا علاقة لها بالزوج. لهذا السبب أورده المصنف هنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن المطلقة البائن غير الحامل ليس لها نفقة ولا سكنى.
وهذا المسألة خلافية بين الفقهاء، لأن النفقة الله عز وجل جعل النفقة للمطلقة مطلقا، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسن، ولم يحدد نوع المطلقة. ولكن حديث فاطمة بنت قيس حددت أن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها في عدتها شيء. لماذا ليس لها في عدتها شيء؟ الجواب: لأنها بمجرد أن تطلق الثالثة خرجت من الزوج، وإنما يلزم الرجل بالإنفاق عليها وبالنفقة عليها وبإسكانها في مدة الطلقة الأولى، في مدة الطلقة الثانية، لأن له الرجع عليها. ولا لا؟ يمكن أن يراجع بأي لحظة ولا لا؟ يمكن. لذلك أوجب الشارع عليه الإنفاق.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تختصب، وللنسائي
ولا تختضب،
أحسن عليك، ولا تختضب، وللنسائي ولا تمتشط.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: العصب.
نعم، كيف؟ لا، العصب، العصب برود يماني.
نعم. قال: العصب برود يمانية يجمع غزلها ويشد، ثم يصبغ وينشز، فيبقى
موشى
لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصب. وفي الحديث،
يعني الشاهد أن كلمة ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني ثوبا مصبوغا، يعني المقصود ثوب ذات ألوان جميلة. هذا المقصود بأن المرأة المعتدة عدة الوفاة، ما هو المعتدة عدة الطلاق، المعتدة عدة الطلاق عليها أن تتجمل، بعكس عدة الوفاة. ليش تتجمل؟ عشان الزوج يقول لها تعالي خلاص رجعت، استعالي. هذا المقصود. أما المرأة المعتدة عدة الوفاة لا يجوز لها أن تلبس ثوبا مصبوغا، ثوبا مصبوغا يعني ذات ألوان زاهية، إلا ثوب عصب. لماذا استثنى ثوب العصب؟ لأنه لا جمال فيه، لا جمال ولا زينة في هذا الثوب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث تحريم الإحداد على غير الزوج من أب أو غيره، وجوازه ثلاثة أيام لما يغلب على النفس من لوعة الحزن، وفيه وجوب الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرة. قال البخاري وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيب لأن عليها العدة. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة إلا ما صبغ بسواد.
الثياب المعصفرة لأنها ذات رائحة طيبة، العصفر نوع من أنواع النبت كانوا يصبغون به الثياب، وكان ينتج عنه لون رائحة طيبة، وأيضا تكون زاهية اللون، ولا المصبوغة يعني ذات الصبغ الزاهي إلا ما صبغ بسواد.
أحسن الله إليكم. قال: فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن، واختلف في الحرير، فذهبت الشافعية في الأصح إلى المنع لها منه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ، لأنه بيح للنساء التزين به، والحادة ممنوعة من التزين، وفي الحديث منعها من الاكتحال، وقال الجمهور يجوز للتداوي.
يعني الحديث حديث معطية نص أن المرأة المعتدة يمنع من أي لون من ألوان الزينة، سواء كانت هذه الزينة في ثيابها، لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، أو كانت الزينة في وجهها ولا تكتحل، أو كانت الزينة في رائحتها ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت يعني من الحيض نبذة من قسط وظفر، تأخذ نبذة من القسط لتطهر به المحل محل الحيض. وفي رواية: ولا تخطب، لأن الخضاب لون جمال في المرأة. وللنساء: ولا تمتشط، يعني امتشاط التزين، أما امتشاط الترجل فلا يمنع منه الحاد. المقصود أن المرأة الحادة تمتنع عن كل ما هو زينة وجمال. نعم.
نفع الله بكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
يعني 4 أشهر و10 أيام لا تتزين مطلقا، لا تتزين مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على تحريم الطيب للحادة إلا ما استثني حال طهرها من حيضها. قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليس من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب.
لا، يعني قول النووي القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، هذا معروف يجلب من الهند وإلى الآن تستخدم في التطيب، لكن حديث أم سلمة قالت جعلت على عيني صبرا فيه إشارة إلى جواز التداوي في العين للمرأة الحادة بما ليس بطيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل. يعني أنت إذا جعلت الصبر في العين لأجل التداوي يشب الوجه، يشب يعني يصبح شابا، يعني يصبح الوجه مزهر، فلا تجعليه إلا في الليل حتى لا يرى الزينة عليك، وانزعيه بالنهار. ثم قال: ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. فقالت: بأي شيء يمتشط؟ إذن فيه جواز الامتشاط للمرأة الحادة إذا كان لمجرد التطهر، ولا يجوز لها أن تمتشط لأجل التطيب والتزين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا، وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإذا احتاجت لم يجوز بالنهار ويجوز بالليل، مع أن الأولى تركه، فإن فعلت مسحته بالنهار انتهى.
هذا الحديث صريح في أنه لا يجوز لها أن تكتحل لأجل التطبب ما دام يمكن تداوي العين بغير الكحل، أما إذا لم يمكن فهذه حالة ضرورة، وأنتم تعلمون القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات بقدرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز خروج المعتدة من منزلها في النهار للحاجة، وفيه دليل على استحباب الصدقة من التمر عند جذاذه عند جذاذه، واستحباب التعريض والتذكير بفعل الخير والبر.
المرأة يجوز لها أن تخرج لحاجتها الضرورية، يجوز لها أن تخرج لحاجتها الضرورية، كان تخرج للطبيب أو تخرج لقضاء حاجتها أو تخرج لشراء ضرورياتها لعدم وجود من يشتري لها، يجوز هذا الفعل للمعتدة. أما إذا كان ليست ضرورة ولا حاجة فلا يجوز لها أن تخرج، لا لكمالياتها ولا لحاجاتها، وإنما تخرج للأمور الضرورية والحاجية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب.
طيب، لعلنا نقف على هذا، سيبدأ في أحكام العدة المطلقة إن شاء الله، نكمل غدا بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب بس ولا ليش بعد؟
غدا الخميس.
المغرب
العشاء.
لا بس المغرب
إن شاء الله.
بس المغرب إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.